وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تاجر فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. تعرضنا في الليلة السابقة إلى كيف تحرفت أو كيف حرفت سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وتعرضنا إجمالا إلى المراحل التي مورس فيها التحريف وصولا إلى يومنا هذا. في هذه الليلة سنواصل الحديث حول نفس القضية، لكن مع تخصيص البحث في جهة واحدة، وهي قضية المصادر الموجودة عندنا الآن. الآن عندما ننظر نجد عندنا مجموعة من مصادر السيرة، نريد أن نقيم هذه المصادر تقييما علميا بحيث نعرف هل ينطبق عليها ما قلناه البارحة أم لا. المحور الأول في حديثنا هو تاريخ علم السيرة، متى بدأ الاهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وآله. لما نرجع للتاريخ من الواضح أن كل فرد من الصحابة كان يحفظ مجموعة من الأحداث، بحكم أنه ما نسميه الآن سيرة، كانت أحداث يومية بالنسبة للصحابة، قضايا روتينية، سواء صلاة النبي صلى الله عليه وآله، حبوب النبي، غزوات رسول الله، فكان الأمر طبيعيا كل فرد من الصحابة كان يحفظ جزءا من الأحداث التي ماذا عايشها وكان له دور فيها. فما كان هناك اهتمام من الصحابة بحفظ وجمع كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك من الصحابة من تميز بهذه الأمور. طبعا الصحابة مو كلهم كانوا علماء، أغلبهم عامة، نعم البعض كان عنده اهتمام مثلا بالقرآن مثل عبد الله بن مسعود، البعض عنده اهتمام بتفسير القرآن مثل ابن عباس، البعض عنده اهتمام بالفقه، البعض عنده اهتمام مثلا بقضايا الملاحم والفتن وأشراط الساعة مثل حذيفة ابن اليمان. هؤلاء في أخاص الصحابة. أيضا من الصحابة كان هناك منهم من اهتم بحفظ وتدوين سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى رأسهم كان أبو رافع. أبو رافع مولى للنبي صلى الله عليه وآله، كان عبدا، إلا أنه تميز باهتمامه بجمع السيرة بل قالوا وتدوينه. شوف الرواية ينقلها الخطيب البغدادي أن ابن عباس الملقب بحبر الأمة كان يأتي أبا رافع فيسأل، يقول ماذا صنع رسول الله يوم كذا؟ ذاك يجيب. شنو يعني؟ يعني أن الرجل كان محيطا بكل ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وآله. الرواية تقول ومعه ألواح يكتب. من معه ألواح؟ ابن عباس. أبو رافع كان من الصحابة الذين يعدون مرجعا للسيرة النبوية. فيما بعد ابنه عبيد الله ابن أبي رافع دون كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام والمغازي النبوية، وهذا الرجل كان من أصحاب أمير المؤمنين بل من خلص أصحابه، بل صرحوا أنه كان من شيعة. لذلك أول من اهتم بسيرة النبي صلى الله عليه وآله بل وصنف في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله هو عبيد الله ابن أبي رافع. لذلك أبا بدود الطهراني في الذريعة يصرح بهذا الشيء. السيد الصدر صاحب كتاب الشيعة وفنون الإسلام يجزم بهذا أن الشيعة هم أول من صنف في علم السيرة وغيره. وطبعا هؤلاء تصنيفهم ترى كان بمثابة التحدي للسلطة. ليش؟ ذكرنا البارحة ماذا؟ أن السلطات في ذلك الوقت منعت التحديث ومنعت ماذا؟ التدوين. فلذلك الطرف الآخر عامة الصحابة عامة التابعين كانوا بعيدين كل البعد عن تدوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا كان حرام أساسا عندهم. والذين تصدوا لهذا الأمر هم شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك علم السيرة في مهده كان عند الشيعة وبيد الشيعة، وأول من صنف ودون ونشر سيرة النبي صلى الله عليه وآله هم شيعة أمير. نجي الآن فيما بعد، هذا العلم في مهده، فيما بعد لما نبلور الآن عندنا كتب سيرة وما نجد فيها ذكر لا لشيعة أمير المؤمنين، بل بعدها لا يوجد ذكر لمن؟ لأمير المؤمنين عليه السلام. ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه لما أذن بالتدوين، تذكرون أمس ذكرنا المرحلة الثالثة لما أذن عمر بن عبد العزيز بالتدوين، في هذه المرحلة بدأوا في جمع كل ما دون حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصادر الأساسية التي كانت موجودة في ذلك الزمان كلها مردها إلى الشيعة، أو بتعبير أفضل إلى الصحابة الذين لم يكونوا مرضيين عند بني أمية، سواء صحابة أو تابعين. عبيد الله ابن أبي رافع هذا كان في جيش علي بن أبي طالب، كان كاتب علي بن أبي طالب. جابر بن عبد الله الأنصاري كانت عنده صحيفة، هذا مو مرضي عند بني أمية. سليم بن قيس الهلالي دون قضايا من السيرة ولم يكن مرضيا. لما حصل الإذن بالتدوين هنا بدأت القضية، بدأت المشكلة عند الطرف الثاني. لما قرأوا الموجود من السيرة عرفوا أن هذه الأمور إذا انتشرت افتضحوا أمام وملكهم الذي بنوه وشيدوه على الأكاذيب وعلى التضليل كله سيسقط إذا انتشرت هذه الأمور. لذلك رواية أنه في سليمان بن عبد الملك بن مروان ذهب لأحدهم وقال له اكتب لي كتابا في السيرة. الرواية منقولة في أكثر من مصدر تاريخي. فكتب له كتاب في السيرة كل ما يتعلق بسيرة رسول الله. لما قرأ أسماء الذين بايعوا البيعتين، البيعة الأولى والثانية، بيعة العقبة، لم يجد اسم أحد من آبائه ولا أجداده، ما في ولا واحد من بني أمية. قال ماذا كتبت؟ قال هذه هي السيرة، هذا الذي حصل، هذا الواقع. قال لا، مثل هذا لو قرأه أهل الشام لانقلبوا علينا. وأخذ الكتاب وأحرق السيرة الأصلية، أحرق. ذاك غضب بعد هذا الجهد وهذه مصادر أصلية. لما ذهب إلى عبد الملك بن مروان يشتكي له صنع سليمان قال لا خير في كتاب يكتب لا فضل لنا فيه. بس كل كتاب سيرة يكتب لا مدح فيه لبني أمية ولأشياعهم يحرق. أتلفت مصادر السياسة، وعدو بني أمية الأصل من هو؟ علي بن أبي طالب. نص آخر مهم، خالد بن عبد الله القسري، هذا من حكام بني أمية، من أولاد بني أمية، جاء لأحدهم نفس القضية قال له اكتب لي السيرة. بدأ يكتب إلى أن وصل إلى حادثة في التاريخ، ما نقلوها فيها منقبة وفضيلة لعلي بن أبي طالب عليه السلام. فقال أكتب هذه، أكتب هذه عن علي؟ قال إلا أن تلتقي معه في قعر جهنم. يعني لو تكتب هذه عن علي بن أبي طالب أنا أقتل وتلحق في جهنم. لك بعد مسلم أنه علي وين؟ عياذا بالله. شوف لما بدأت السيرة في التدوين قام التدوين على إقصاء كل ما يتعلق بأهل البيت، وكل المصادر القديمة للسيرة الأصلية التي عليها المعول أتلفت وأحرمت. مشكلة الوقت محدود، بعد ما أريد الإطالة عليكم، لكن عشرات النماذج التاريخية تحكي عمليات إتلاف الكتب، كيف أتلفت كتب السيرة والكتب التي تحدثت عن الأحداث والأيام النبوية. في المقابل من الذي تولى هذه المصادر؟ ضاعت مثل كتاب عبيد الله بن أبي رافع، ما وصل لنا، بل ما روي منه شيء أساسا. ماذا بقي لنا؟ بقيت لنا السيرة التي رواها شخصا. من هم؟ مدار السيرة الآن لما ترجع للسيرة النبوية 85 إلى 90% عن شخصين. الشخص الأول هو ابن شهاب المعروف بالزهري. ألف كتابا في السيرة، الآن أغلب كتب السيرة تنقل عنه. وهذا ابن شهاب إذا ترجع إلى ترجمته، سواء في سيرة أعلام النبلاء مثلا، أو في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، تجد أنهم ينقلون أن أهل عصره قد طعنوا فيه لكونه يحسب على بلاط بني أمية. أهل ذاك الزمن يغلبهم طويل، كثير منهم طعنوا فيه لأنه كان مقربا جدا من بني أمية. وهذا الرجل نقلت عنه بعض الأمور التي تدل أن رواياته للسيرة كانت خاضعة لماذا؟ للإشراف الأمور. كيف؟ المثال الأول موجود في الصحيحين، لما تقرأ قضية الإفك أن فلانا اتهموها ونزل القرآن لنبوها. من الذي بحسب الرواية لإبراهيم صحيح؟ من الذي تولى الإفك بحسب تعبير القرآن؟ من الذي تولى كبره؟ من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. في الصحيحين رواية تثبت أن الوليد بن عبد الملك طلب من الزهري أن يقول أن الذي تولى كبره هو علي بن أبي طالب. نعم الرواية تقول هو ماذا؟ رفض. لكن تكشف لنا الرواية عن ماذا؟ عن التدخل المباشر من خلفاء بني أمية في تدوين السيرة. نعم في هالموقف رفض. بعد اشتغال احنا كم موقف هو ماذا؟ قبل فيه وانجر، لعل هذا الموقف رفض لأنها بعد كذبة مفضوحة. هذا موقف ثاني هو يصرح بنفسه، وهذا الموقف موجود في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. واحد يسأل الزهري لعلها في جلسة خاصة، قال له من الذي تولى الكتابة يوم الحديبية؟ في يوم صلح الحديبية كتبوا ماذا؟ ميثاق صلح بين قريش وبين المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم. من الكاتب في ذاك اليوم؟ الزهري قال الكاتب هو علي بن أبي طالب. ثم تبسم قال ولو سألت هؤلاء لقالوا إن الذي كتبه عثمان. بين لنا النفسي أنه في ذلك الوقت كان ما ينسب الأحداث التاريخية الثابتة لعلي كانت تسحب منه وتنسب لمن؟ لغيره. هذا المضمون موجود في كتاب معاوية لعماله في الآفاق، أنه انظر كل من قبل رويت في أبي تراب فضعوا مثلها في غيره من الخلفاء، فإن ذلك أدحض لحجة شيعته وأقل لعينه. لذلك نشوف كل شيء قيل في علي قيل في غير ابن تيمية صراحة، يقول كل ما ثبت من مناقب في حق علي فقد شاركه فيها غيره، يعني لم يختص علي بن ابي طالب بشيء. فنشوف مصدر السيره الان الموجود الاساسي الذي اذا شطبناه لعله اكثر من 60% من السيره يذهب، هو ابن شهاب الزهري. هذا واحد. اثنين، المصدر الثاني بالسيرة من؟ والذي يعد الركن الركين هو عروة بن الزبير. هذا عروة طبعا بن الزبير بطبعهم كانت لهم ماذا؟ عداوة مع علي، وهذا ما يمكن أحد يخفي هذا الواقع. من بعد قضية الجمل أصبحت عداوة ما بعدها عداوة بينهم، ومعروف الزبير عبد الله بن الزبير عفوا ماذا فعل بأهل البيت؟ أخذ محمد بن الحنفية وبنو هاشم ولعل معهم عبد الله بن العباس وسجنهم في بئر زمزم ووضع الحطب والجزل وهدد بحرقهم إن لم يبايعوا. بل وارد في ترجمته أنه كان يترك الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
ليش؟ إن له أهيل سوء تشغئب أعناقه بالصلاة. هذه نفسية بن الزبير بعد فعلوا ما فعلوا. أضف إلى هذا أن هذا عروة هو ضبيب عائشة، وأيضا لا تخفى أن العلاقة بين عائشة وبين أمير المؤمنين لم تكن ماذا؟ جيدة. اقرأ للبخاري في قضية وفاة النبي صلى الله عليه وآله، رواية هكذا عن عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله يحمله ظاهر العباس أو واحد من أبناء العباس ورجل آخر. فذاك التفت إلى الراوي قالت: أعرفت من هو الرجل الآخر؟ قال: هو علي بن أبي طالب، وإنها لا يطيب لها أن تذكره بخير. اسم علي بن أبي طالب ما كانت تستطيع أن تذكر. هذه الحالة. عروة بن الزبير الذي ورث من الزبيريين ما ورد يعتبر المصدر الأساسي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن من قرأ كتب السيرة يجد اسم عروة لعله يعني أكثر اسم يذكر في السيرة، لأن الزهري في كثير من المواضع أيضا يروي عن من؟ عن عروة. هذا الرجل من الذين اعتمدوا أيضا على سيرة الرسول، وكل من روى السيرة على هذه الشكل. فمن هنا نعلم أن المصادر الأصلية الموثوقة أو قل المحايدة للسيرة أتلفت وضعت، ولم يبقى من السيرة إلا الكتب التي أُلفت تبعا للحكومات القائمة في ذلك السنة. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Allah, 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 Allah.
نتعرض إلى في هذا المحور إلى مثال، نجيب مثال إلى راوي من رواة السيرة محايد، من أعظم رواة السيرة الذي أجمع لعله المسلمون كافة على أنه إليه المرجع في السيرة والمغازي والأيام النبوية، هو ابن إسحاق. تسمعون دائما سيرة ابن إسحاق. ابن إسحاق رجل كان متخصص في السيرة وفي التاريخ، ولعله أوسع كتاب سيرة ألف في العصور الماضية هو كتاب ابن إسحاق. ابن إسحاق لم يكن أموي الهوى ولم يكن عباسي الهوى، بل كان محايدا، إلا أنهم اتهموه بالتشيع ولعله كان شيعيا. على بالنهاية نحن عندنا كشيعة ابن إسحاق ثقة، والسنة أيضا عندهم ابن إسحاق ماذا؟ ثقة، لا شك ولا ريب. زين، شوف سيرة ابن إسحاق كيف حول. لما ترجع إلى زمن ابن إسحاق، العلماء الذين كان لهم ارتباط سواء بالبلاط الأموي أو بالبلاط العباسي، شنوا حربا شعواء على هذا الرجل. فقه عالم مثل من؟ مثل مالك بن أنس. مالك كان يعتبر المرجع المنصب من قبل من؟ العباسي. المنصور صبيح اكتب كتابا نحمل الناس عليه أملا. مالك لما يتحدث عن ابن إسحاق يقول هذا دجال من الدجاجلة، تعبير يقول هذا دجال لا تسمع له شيء. بعضهم يصرح هذا كذاب، لكن الحمد لله ما قبل منه هذا. ابن إسحاق بسبب الحملة التي شنها مالك عليه اضطر أن يترك المدينة. ليش؟ فقط لأنه روى ماذا؟ الحق. طبعا هم يخففون القضية، يقولون هجمة مالك على ابن إسحاق مو لأجل سيرته، لا، فقط القضية لأن ابن إسحاق قال مالك ليس بعربي بل هو ماذا؟ أعجمي. لا تصدقوا، ترى مو عربي الرجل، هذا من الأعاجم. فزعل مالك، يقول هذا لا، قضية أكبر. المشكلة فيما يروي ابن إسحاق. مرويات ابن إسحاق كانت مزعجة لمالك ومزعجة للسلطات في ذلك. بعد هذه الحملة الشرسة ابن إسحاق اضطر أن يهاجر وبدأ في التنقل من بلد إلى بلد وترك سيرته المحض. صار في هذه السيرة، بعد هذه السيرة فيها مصائب، مصائب القوم كلها موجودة في هذه السيرة. جاء رجل وقال أنا أكفيكم هذه السيرة، أخذ سيرة ابن إسحاق وبدأ بتعبيرنا اليوم عملية قصف. نشوف الآن مثلا بعض من وزارة الإعلام في بعض الدول تنشر في جريدة، مثلا مكتب تحرير جريدة، رئيس تحرير تعطيه ما قال اشتوه ايش يصير، احدف 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 يخليك نفس الشيء. هذا الرجل أخذ سيرة ابن إسحاق وحذف منها كل ما يزعج السلطات في ذلك الوقت وأخرجها في شكل كتاب جديد اسمه السيرة النبوية، اللي هو الآن معروف بسيرة من؟ سيرة ابن هشام. هذه سيرة ابن هشام هي في الواقع اختصار وتهذيب بتعبيره وبتعبيرنا تحريف وتبديل لسيرة من؟ ابن إسحاق. والعجيب أن ابن هشام يعترف بهذا الجرم في مقدمة سيرة. شوف المقدمة ماذا يقول ابن هشام، يذكر أنه نقل ما رواه ابن إسحاق وترك ماذا؟ قال تركت الأمور التي لا يذكر فيها رسول الله، وتركت أشعارا ذكرها لم أرى لأحد من أهل الشعر يعني. شوف دققوا في هذه العبارة، وأشياء تركت، وتركت أشياء بعضها يشفع الحديث به. شنو يشفع الحديث به؟ يعني الناس ما يتقبلوا يسمعوا مثل هذه الحقائق، يقول هي موجودة في السيرة وحقائق وأنا أسلم إنها ماذا؟ حقائق، لكن حذفتها خوفا من ماذا؟ من الناس. وبعض يعني بعض الأشياء التي تركتها لا، وبعض يسوء بعض الناس ذكرها، وبعض لم يقر لنا البكائي برواية. البكائي هو الذي روى سيرة ابن إسحاق عنه، وابن هشام أخذ سيرة ابن إسحاق عن البكائي. هذا البكائي عنده السيرة، لكن خوفا على نفسه جاءت ابن هشام قال له لا تنقل عني هذه الأمور. شوف سيرة ابن إسحاق كم مرحلة تصل. البكائي أمور من السيرة أساسا لم يحدث بها، وأمور حدث بها وأمر الذين حدثهم بها أن لا ينقلونها ماذا؟ عنه. وابن هشام طيب الأشياء اللي أذى بها البكائي، لكن هو يخاف على نفسه منها. مثلا ينقلون عشان تعرف لا يستوى هذه العبارة، وبعض يسوء بعض الناس ذكره. شنو يقول ابن هشام؟ ذكر من الأشياء التي لم يذكرها لأنها تسوء بعض الناس أنه في سيرة ابن إسحاق وفي كل السير ما نقول هذا الشيء، أنه من جملة أسارى يوم بدر من العباس بن عبد المطلب، قضية متواترة في التاريخ. يقول أنا خاف أذكر هذه القضية يزعلون مني بدر العباس، أخاف لو ذكرت هذه القضية سيسوءهم وأنا أريد منهم ماذا؟ عكس، أريد فرحة، أريد فلوس. شال هذه القضية، قضية أن العباس أسر في يوم بدر حدثها من السر. إذا القضية البسيطة هذه حدثت يتوقع أن ينقل أحداث السقيفة بتفاصيلها. من الأشياء التي حدثها وموجودة في سيرة ابن إسحاق قضية الدار اللي حصلت وين؟ في مكة، لما جمع النبي القرشيين بنو هاشم، قضية حدثها. فهو يعترف أنه حرف وتلاعب بالسيرة الأصلية التي رواها من؟ ابن إسحاق. وفيما بعد أصبح مختصر سيرة ابن إسحاق، هذا المختصر المحرف المبدل المغير قل ما شئت، هو المصدر الأساسي للسيرة. الآن لما ترجع إلى الكتب المدرسية للأطفال، كل ما ينقل من الأحداث مصدرها ماذا؟ سيرة ابن هشام، وأشهر سيرة. السيرة عليها المعول الآن سيرة ابن هشام التي لعله طبعا سيرة ابن هشام الآن طبعا أصلية ثلاث مجلدات هي تقريبا 7 إلى 10 أجزاء. إذا هذا المختصر كم سيرة ابن إسحاق الأصلية كان؟ لعله على هذا الصف الحديث الموجود الآن لعلها تصل إلى 10-15 مجلد. وين سيرة ابن إسحاق الأصلية الآن؟ لا وجود حتى في عالم المخلوقات، لا توجد إلا قطعة صغيرة منها في إحدى متاحف المغرب تتحدث عن الأمور الأولى، يعني إسماعيل وعدنان وقحطان بس. أما سيرة ابن إسحاق الأصلية لا وجود اندثرت. هذه المأساة، المأساة الحقيقية هنا أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله الحقيقية أتلفت وضاعت، والموجودة الآن هي التي كتبت تحت أهواء أو طبقا لأهواء وتحت أنظار خلفاء بني العباس وخلفاء بني أمية. هذه المصيبة الأساسية، مصيبة المصائب. هنا ماذا البعض الغرب لما بيقيم شخصية النبي صلى الله عليه وآله ما يعرف هذه التفاصيل، فيقيم على ضوء أي سيرة؟ على ضوء السير هذه المنتشرة. هذا ابن إسحاق مثال فقط، وإلا هناك أكثر من شخصية تلاعبوا بسيرتها. فأجيب المثال، هناك كتاب اسمه كتاب المغازي للواقدي، الواقدي أيضا من كبار علماء السير، وطبعا طعنوا فيه وقالوا كذاب. ليش؟ لأنه اتهم بماذا؟ بالنشر. الطبعة القديمة لكتاب المغازي محققها مستشرق، لا سني ولا شيعي أبدا ولا علاقة له بالإسلام. يقول تهمة التشيع هذه القديمة مو لأنهم شيعة، لا قال كل شخص يذكر شيئا من شأنه أن يحط من مكانة الصحابة وبالتحديد الخلفاء يتهم بالتشيع. الواقدي ماذا روى؟ يقول الواقدي لما نرجع إلى ما نقله المتقدمون عنه إلى أي درجة، إذا نرجع إلى المتقدمين الذين نقلوا عن كتابه الأصلي نجد أنه ذكر في جملة من هرب وولى الدبر في غزوة أحد الأول والثالث ذكر، يقول موجودين بالأسماء. يقول لكن أنا لما أراجع الآن المخطوطات ما أجد هذه الأسماء، أجد فقط فلان وفلان وفلان. فيقول أنا علمت أن قدماء المؤرخين وأصحاب التراجم بمجرد الرجل ينقل منقصة في واحد من هؤلاء يتهم بالتشيع، ويسعون إلى ماذا؟ إلى التلاعب بكتاب. يقول في هذا الكتاب مطلوب فلان وفلان وفلان، ألا غيره؟ قضية بسيطة، جزئية بسيطة، أنهم يوم أحد ماذا؟ هرب، أغلب المسلمين هربوا، طبعا ما بقى أحد يوم أحد إلا صفوة الخلائق، فتلاعبوا بالكتاب، يقولوا الكتاب الأصلي هو موجود، الكتاب الأصلي، والمخطوط الأصلي موجود فيه، لكن النساخ ماذا؟ حذفوا هذا الشيء. هنا المسلم بهذه القضية بأهل البساطة تحقق. كيف لو ماذا؟ قضايا أخرى، القضايا الأكبر التي لها علاقة مباشرة بماذا؟ بقضية إمامة علي بقضية فضائل علي بما صنع القوم بعلي عليه السلام. هنا هذه المأساة العظيمة. لذلك أفضل شيء هو العودة لسيرة أهل لسيرة النبي صلى الله عليه وآله التي قربها أهل بيت العصمة. أهل البيت حاولوا قدر الإمكان أن يحيوا في الناس السيرة الصحيحة، أن يحاربوا هذه الأكاذيب، هذه التحريفات التي وقعت، وأن ينشروا السيرة ماذا؟ الصحيحة. لذلك أنت تشوف الآن في روايات التي تتحدث عن هذه الليلة في السيرة المنتشرة أن الصحابة اجتمعوا عند رسول الله، فلان يبكي وفلان قبل رسول الله وقال ما أطيب لي طبت حيا وميتا وفلان وفلان، لكن لما تبحث وتدقق تجد كل هذا غير صحيح. ايش؟ في نفس اليوم الذي قبض فيه رسول الله اجتمع القوم في السقيفة. بيعة الصحيح السقيفة حصلت متى؟ قبل دفن رسول الله. والهجوم الأول على الدار حصل قبل دفن رسول الله. هذه الحقائق، هذه الأمور التي يجب على الجميع أن يعترف بها، والبعض طبعا اعترف بها بل عدها فضيلة، قال اهتمامهم بمستقبل الأمة أكثر من اهتمامهم بالشخص. هذه ماذا؟ فضيلة لهم أن تمت بيعة السقيفة قبل دفع رسول. لكن لما ترجع إلى أهل البيت عليهم السلام شوف حالهم في هذه الليلة لما حلت بهم هذه المصيبة العظيمة وهذا الخطب الجلل. فقط كان 5-6 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين والعباس وأبناء العباس لعله فقط، وبعض الصحابة المنتجبين. أمير المؤمنين دخل بحسب وصية رسول الله هو الذي يلي أمره، احنا عندنا المعصوم لا يلي أمره إلا معصوم مثله. وبدأ إن أخذ أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدده على المغتسل وبدأ في تغسيله وتشييده، نفذ وصيته صلى الله عليه وآله. ولكن هو يغسل وإذا به يسمع الصرخ عند الباب وأبدا وأبدا ومحمدا، يلتفت وإذا الزهراء واقفة على الباب تنظر لأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله مبتلا على المغتسل، لطمت على رأسها وصاحت ومحمدا. يلا خلنا ويا الزهراء، رحم الله الملا عطية الجمري، اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، على المغتسل ممدود يا خير البريد يا المرتضى اكشف لي على الوالي وجماله وشيل الجفن عن غرده تودع شباله هذا الحسن مشعوب قلبه ما تنظر الحاله وهذا الشهيد حسين عطرات جميع يلا ويا سارة ويا اللي تغسل وادي وين العمار فوق المنابر ما حلا حلو الجهة قبل ما تشيلا خلا عليتا منا بعد ما نغتجيد البيت جي بهدايق الله بجسم أبو إبراهيم بهدا وانت يا ابن عباس بالهونس جبل ما طول على المغتسل شعب وفتت احشى ممرود قلب وموحشى الدنيا علي يلي تحفظون القبر وسع مجاه وبهداي نزلوا جنازته وسفروا جفاه اوله عزنا الراح منا ولا نفاه ممرود قلبي وموحش الدنيا علي بعد هذه البيت ها مؤلم موجع للقلب ها يلي تحفظون القبر تفنوني ويا انا ما اقدر اشوف البيت محايا قشرة تراه تصير عيشتنا بلايا أنا بعد النبي ما ريد الدنيا الدنيا دفن رسول الله صلى الله عليه وآله أقبلت فاطمة إلى القبر أخذت بقبضة من تراب القبر قربتها إلى وجهها قبلتها شمتها صاحت وابتها ومحمد يلا هذا البيت ويزار ونسألكم الدعاء ماذا على من شمت ربت ألا يشم من السماء غوى صبت على مصائب لو أن صبت على الأيام صرنا ليا كل المغايب تحت أطباق الثرى كنت نسمع صرختي وندائي